بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في شرح الألفية المكية، وكنا وصلنا إلى كتاب الجنائز. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، مجانبا للبدع الكثيرة ومنكرا بالرفق والبصيرة. أخذ إن شاء الله هذا البيت. قلنا المعنى الإجمالي في هذا البيت بيان أن على المسلم أن يجانب البدع في الجنائز، وأشار إلى أنها كثيرة وأن عليه أن ينكرها، ولكن بالرفق والعلم وهي البصيرة. المفردات الغريبة: البدع جمع بدعة، وهي، تعرف البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا تعريف من؟ الشاطبي رحمه الله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ألف في هذا الباب العديد من الكتب، من أهمها كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكتاب الاعتصام للشاطبي. هذان كتابان يعتبران من المراجع المهمة فيما يتعلق بالبدع والنهي عنها. أضف إلى ذلك ككتاب الإبانة لابن بطة، هذا أيضا من الكتب المهمة. هي كثيرة، هذه أهم المصادر. إذن ما تعريف البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. قوله البصيرة هي قوة في القلب تدرك بها المعقولات. المعنى التفصيلي: اجتناب البدع في الجنائز، على المسلم أن يحذر وأن يجتنب البدع عموما. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المشهور الاعتصام: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية. وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام، ثم ساق 5 أوجه لذم البدع من جهة النظر. هذا قبل أن يأتي إلى النقل الشرعي، 5 أوجه. ثم حشد بعد ذلك الأدلة من جهة النقل العام، سواء من القرآن أو السنة أو آثار السلف. وهذا أخذ منه نحو ثلث الكتاب، يعني أكثر من 200 صفحة تحت هذا الباب الذي هو بيان ذم البدع من النظر ومن النقل العام. لمن أراد أن يقرأه يقرأه من المجلد الأول في كتاب الاعتصام من 60 فما بعد. من ذلك قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قد ذكر الشاطبي أن هذه أشهر آية وأصل في ذم البدع، هذه الآية أنها أصل في ذم البدع، وذكر آثار كثيرة في تفسير هذه الآية، وأن فسرها العلماء لأن المراد بها البدع أي في الذم. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته، أي خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وقد قال الشاطبي رحمه الله في هذا الموضع: الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. ثم حشد الرواية الكثيرة في ذلك رحمه الله تعالى. قلنا: الحاصل مما سبق هو ذم الابتداع في الدين وخطورته، وبيان أن عمل صاحبه مردود عليه، بل هو آثم على فعله، البدعة، وأما إن أحدثها ودعا إليها أو أصر عليها بعد البيان فهذا إثمه أشد. وقد عقد الشاطبي رحمه الله فصلا في الاعتصام فقال: فصل، إثم المبتدعين ليس على رتبة واحدة. ثم قال: الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات ومن جهة الإصرار والإعلان. إذا ثبت أن المبتدع آثم، هذا كلام الشاطبي، فليس الواقع عليه على رتبة واحدة، يعني أهل البدع يتفاوتون من حيث الإثم، من حيث المراتب والحكم عليهم، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، ومن جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها، شيء معلوم ضرورة يأتي يجتهد فيه، يجتهد في الصلاة أو يجتهد في الصيام، معلوم ضرورة عددها كيفياتها فيأتي يخترع فيها، أو في شيء خفي، هذا يختلف. ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، إنسان مستتر عنده بدعة لكن مستتر بها، وشخص مجاهر بالبدعة. ومن جهة كونه من الدعاء إليها، مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، قد يكون داعيا وخارج على غيره، وقد يكون داعيا ولكن ليس خارجا على غيره. ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ثم عقد فصلا فسر بها البدعة الإضافية. أكثر البدعة الإضافية التي ترد في الكيفيات والهيئات، هذا تسمى بالبدعة الإضافية، يعني كلها أصل، يكون لها أصل، لها أصل لكن يزيد صاحبنا كيفية معينة، هذه تسمى بالبدع إيش؟ الإضافية. مثلاً بيان كيفية من كيفيات التسبيح أو ذكر الله، مثلاً ذكر الله أدبار الصلاة مشروع، أليس كذلك؟ مشروع، ما أحد يقول لك أنه ما مشروع، لكن إحداث كيفية معينة، مثلاً رفع الصوت بالذكر، يقول لك إيش في الذكر؟ أنا أقول مثل ما تقول أنت: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم أقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يذكر، لكن الصوت جماعي ويرفع الصوت فيه، هذه كيفية تسمى بالبدع الإضافية، تسمى بالبدع الإضافية. ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر، هناك بدع كفرية، بدع التجهم والقول بخلق القرآن، بدع الرفض، الطعن في الصحابة واتهام أم المؤمنين لما برأها الله منها، وغير ذلك من البدع الكفرية، بدع القرامطة، الإسماعيلية، البهرة وغير ذلك، هذا كثير منهم تجده ربما نطق الشهادة لكن يأتي ببدع تخرجه من الإسلام. ومن جهة الإصرار عليها وعدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن.